إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الجنة والنار وأهوال يوم القيامة وما يتبع ذلك إلى قول المبوب: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. فالمسلم والرجل إذا مات وعرضت عليه فتنة القبر يصبح قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ويعرض عليه مقعده من الجنة أو النار. قال: وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. وذكرنا في المرة الماضية 18 موضعا من كتاب الله عز وجل فيها إثبات عذاب القبر، فيها إثبات عذاب القبر. يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. أما دلائل الكتاب فقد ذكرناها. قال: والسنة. وقد جمعت في ذلك قديما عند تفسيرنا لقوله تعالى من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فعند هذا الموضع ذكرنا ما تم جمعه بفضل الله تعالى من الأحاديث في ذلك، وهي تربو على 50 حديثا، وهي تربو على 50 حديثا في إثبات عذاب القبر. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما فبلغت 10 أحاديث، وفي غير الصحيحين بلغها 18 حديثا. هذا الحافظ ابن حجر. وبالتتبع لكتب السنة يمكن أن تصل إلى هذا العدد الذي ذكرناه، ما يقرب من 50 حديثا في إثبات عذاب القبر. فهذه العقيدة دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة، وهو إجماع أهل السنة والجماعة. فلا تجد مصنفا من مصنفاتهم في العقيدة إلا ويشتمل على هذا الأصل، ألا وهو إثبات عذاب القبر. قال رحمه الله: قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال: وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة. قال: ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه، فإذا أمر جاء به الشرع ولا يمنع منه العقل. ولتعلم أن ما جاء به الشرع لا يمكن أن يعارضه العقل، لا يمكن أن يعارضه العقل. وفي هذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل. درء يعني دفع، تعارض العقل والنقل. فهؤلاء أهل البدع والأهواء الذين يأتون ببدعهم معتمدين على العقل، أصلهم فاسد باطل، لأنه لا تعارض بين العقل والنقل. فنقول لهم: لو كانت عقولكم صحيحة لدلتكم على الشرع، لو كانت عقولكم صحيحة لدلتكم على الشرع يقينا. فهذا مما ينبغي معرفته. ونحن في زمان كثر فيه الكلام والجدل والفلسفة، والناس يتعلمون هذا في الجامعات، الفلسفة والمنطق والذي يسمونه العلوم الإنسانية وغير ذلك. فهذا كله باطل، هذا كله ذاهب. إذا ما دلهم، إذا ما دلتهم هذه العلوم على الشرع فهي علوم باطلة. لماذا؟ شو الجواب؟ لأنه لا تعارض بين العقل والنقل. فلو كانت ما تنضح به عقولكم، لو كان ما تنضح به عقولكم صحيحا لاتفق مع ليش؟ لاتفق مع الشرع. قال: وإذا لم يمنعه العقل وورد به الشرع، وورد الشرع به، وجب قبوله واعتقاده، وجب قبوله واعتقاده. العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. وأنصح في هذا المقام بكتاب سهل للشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه، وهو الإرشاد، الإرشاد إلى أصول الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. كتاب سهل وفيه ربط بالواقع، فيه ربط بالإيش؟ بالواقع. وهذه وظيفة العالم المعاصر. حتى إن الشيخ في أول كتاب ذكر أنه يعني لم يأتي فيه بجديد، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة قديمة. قال: وإنما فيه يعني ربط هذه العقيدة بالواقع، بواقع الناس، حتى ينتبهوا ويحققوا هذه العقيدة. قال: وقد ذكر مسلم هنا أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر. ذكر منها 8 أحاديث مسلم وحده، وسماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوت من يعذب فيه، وسماع الموتى، قرع نعال دافنيهم، وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل القليب، وقوله ما أنتم بأسمع منهم، أي أنهم يعذبون ويسمعون. وسنبين يعني الصواب في هذه المسألة، مسألة سماع الموتى. قال: وسؤال الملكين الميت وإقعادهما إياه وجوابه لهما والفسح له في قبره وعرض مقعده عليه بالغداة والعشي. قال: وسبق معظم شرح هذا في كتاب الصلاة وكتاب الجنائز. قال: والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر كما ذكرنا، خلافا فإذا تبين الحق وتبين الباطل. قال عمر رضي الله عنه: إنما يدرس الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وخاصة في زمان انتشار البدع وتمكن الناس منها. أنت وأنت جالس في البيت تجد على شاشة التلفاز مبتدع يتكلم وينشر بدعة، فالبدعة دخلت بيتك رغم أنفك. فإذا ما كنت على معرفة بالحق وعلى معرفة بهذا الباطل ابتليت به. ففي زماننا أناس ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر، فلذلك قال: خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة نفوا ذلك. نعم، خلافا للخوارج. نعم، مع أن الخوارج يقولون أنهم يعتمدون على القرآن. طيب، نحن ذكرنا 18 موضعا في كتاب الله عز وجل دالة على عذاب القبر، إذا نزعوا في الدلالة ما يصف من هذه 18 موضع، إذا صفى منها موضع واحد قامت عليهم ليش الحجة به، فهؤلاء الخوارج. فالخوارج ينكرون عذاب القبر، فليس فقط يعني ضلال الخوارج في الأمور السياسية والحكومات وغير ذلك وأنهم يخرجون على الحكام، وإنما ضلالهم أيضا في هذه الأمور العقدية. خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة. مش مر علينا يا حمد في الحموية من قولهم أيضا نفي العلو، نفي الاستواء، فهذا أيضا يعني مأثور عنهم. قال: خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة نفوا ذلك. قال: ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه. فنحن عندما نقول عذاب القبر فإيش المعذب؟ المعذب الجسد طالما أنه باق، بعد إعادة الروح إليه. وإذا فني الجسد صار العذاب واقعا على الإيش؟ على الروح. قال: وخالف فيه محمد ابن جرير، يعني الطبري، وعبد الله بن كرام، هذا إمام الكرامية الطائفة المعروفة، قال وطائفة، فقالوا: لا يشترط إعادة الروح. طيب إذا ما عادت الروح يعذب جسد ما فيه روحه، إذن إيش الفائدة؟ قال أصحابنا: هذا فاسد، لأن الألم والإحساس إنما يكون في الحي. قال أصحابنا: فإذا بعد أن قرر ثبوت هذه العقيدة قال: ثم، كلما قال ثم يعني بينتقل إلى إيش؟ إلى فرع من فروع هذه العقيدة. المعذب عند أهل السنة والجماعة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه، فهذا فرع. فرع آخر قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة، أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك. لأن هذا سؤال يرد، طيب لو واحد مثلا طائرة مثلا تفجرت وصار الرجل أشلاء، كيف يعذب هذا؟ فنقول: ليس من شرط عذاب القبر القبر، ليس من شرط عذاب القبر القبر، وإنما هذا عذاب في الحياة البرزخية. نقول البرزخ، لأن البرزخ أعم، البرزخ يشمل المقبور وغير المقبور، البرزخ يشمل المقبور وغير المقبور. قال: فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته السباع والحيتة. فرع آخر قال: فإن قيل، إذن هذه كلها فروع، فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره، فكيف يسأل؟ شوف السؤال كيف. فأنت دوما يعني الذي يجادل، سواء كان يجادل ليتعلم أو يجادل ليكابر، تأمل دوما في سؤاله فكيف. قل له أولا: ما في كيف، لأن أمور الغيب لا نعلم إيش؟ لا نعلم كيفيتها، لأن المطلوب في أمور الغيب هو إيش؟ هو الإيمان والتسليم، وهذا محل الاختبار. هو أنت ما تؤمن بشيء إلا إذا عرفت كيفيته. قال: فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟ فالجواب أن ذلك غير ممتنع. طبعا هذا يعني الجواب أحسن، لكن أنت تضع له أصلا، قل له: يا أخي، أمور الغيب ما فيها كيف. ثم بعد أن تقرر له أن أمور الغيب ما فيها كيف، تبدأ تأتيه بما يريحه، كما يفعل الإمام النووي رحمه الله. ماذا قال الإمام؟ قال: فالجواب أن ذلك غير ممتنع، يعني هذا ليس مستحيلا، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وآلاما لا نحس نحن شيئا منها. صحيح، ممكن واحد ينام ليلة كاملة في سعادة، وليلة أخرى في نكد وهم، وزوجته بجانبه لا تحس بشيء، فمنعم ومعذب. هذا النوع. الشيء الثاني قال: وكذا يجد اليقظان لذة وألما لما يسمعه أو يفكر فيه، ولا يشاهد ذلك جالسوه منه. يعني مثلا إنسان يسمع محاضرة عن الجنة تجده من داخله فرحا مسرورا فرحا مسرورا وما أحد يشعر به وما أحد يشعر به. مثال ثالث قال: وكذلك كان جبرائيل يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه الحاضرون. قال: وكل هذا ظاهر جلي. قال أصحابنا: وأما إقعاده المذكور في الحديث فيحتمل أن يكون مختصا بالمقبور دون المنبوذ. المنبوذ يعني الذي لم يقبر، دون المنبوذ ومن أكلته السباع والحيتان. وأما ضربه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له في قبره فيقعد ويضرب، والله أعلم. فهذا ما ذكره الإمام النووي وهو ملخص مفيد رحمه الله تعالى. وأنت تجد في أي مصنف من مصنفات أهل السنة والجماعة كالطحاوية والواسطية وغير ذلك يذكرون هذا الأصل: ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق مولاه ومن طريق ابنه، مولاه نافع وابنه سالم. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. نذكر دوما بأن مالكا ما كان يقرأ وإنما كان يقرأ عليه، فيقول له القائل: يا إمام نذهب ونقول حدثنا مالك، قال: قل حدثنا مالك، مع أن مالكا ما حدث ما تكلم وإنما يقرأ عليه. فالقراءة على العالم كقراءته هو، القراءة على العالم كقراءته هو. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. فالمؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة بالغداة والعشي، في أول النهار وفي آخر النهار مقعده من الجنة يراه. فإذا مات الإنسان مؤمنا فهذا لا يبكى عليه، وإنما يبكي الإنسان على نفسه هو، لأن هذا يعني في جنة. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. كم رجل يا حمد؟ والذي قبله رباع. فمن أجل هذا قدم الإمام مسلم، لأن أهل الحديث يحبون ليش؟ العلو يعني ليش؟ القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. دوما تصور سلسلة الإسناد سلسلة معلقة في السقف، سقفها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام مسلم في الإسناد الأول يمسك بالحلقة ليش؟ الرابعة. نعم. وفي الإسناد الثاني يمسك بالحلقة السادسة. فالأول الإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني، هذا معنى العلو. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار. قال: ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. فعندما تقوم القيامة ويبعث، هذا يأتي إيش؟ يأتي يوم القيامة إيش؟ آمنا. نعم، كما قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الذي بعده حديث زيد بن ثابت، ورواه عنه أبو سعيد الخدري، فهذا يسمى إيش في المصطلح؟ رواية صحابي عن صحاب، رواية صحابي عن صحاب. يعني لو في طالب علم يحضر هذا الدرس ويواظب عليه وعنده دفتر، كلما مر شيء في المصطلح كتبه وكتب عليه إيش؟ ها، مثال. بعد أن ينتهي من صحيح مسلم يجد عنده علم المصطلح كامل، قد أخذه عمليا وأخذه كما يقال يعني إيش؟ حبة حبة، خطوة خطوة، بخلاف هذه الأشياء التي تسمى دورات. ما شاء الله يأتي إنسان ما يعرف شيء دورة يومين ولا ثلاثة خلاص صار عالما بالحديث، هذا شيء غير معهود، ما سمعنا في حياتنا بدورات ولا بشيء. أهل الحديث كان علمهم الحديث النبوي، البخاري ينزل إلى بغداد مثلا يعقد له مجلس ويملي: حدثنا فلان كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم، وتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفهمه، وتحفظ القرآن وتفهمه، هذا هو العلم. ولذا كان الأئمة يمنعون أن يكتب على الحواشي يعني شرح الشيخ إذا شرح يعني، وإلا ما كانوا يهتمون يعني بالشروح كثيرا، لأن يعني النصوص واضحة، النصوص واضحة، والعهد قريب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يعني ينبغي أن يعطى العلم يعني نتفا، كما جاء عن سفيان الثوري وغيره: العلم نتف، نتف شوية شوية. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن علية وهو إسماعيل، إسماعيل ابن علية، وعلية أمه، وكان يغضب من هذا، لكن نقول له: يا إسماعيل، نحن يعني ما أردنا استنقاصا وإنما أردنا التعريف، وإلا فهو إسماعيل ابن إبراهيم، لكن هذا من أجل التعريف. جميعا عن ابن علية قال: ابن أيوب حدثنا ابن علية قال: وأخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة. عندكم واو في قال وأخبرنا؟ في واو ابن علية، في اللي عندك يا أخي الواو، شوف لنا الواو هذه، ها. فإذا هنا الواو فائدتها ماذا؟ أن غير الجريري أخبر ابن علي. مرة أخرى ايش عندك؟ أخبرنا غير الجريري، نعم، وأخبرنا سعيد الجريري. فالواو هذه تدل على ايش؟ تدل على معطوف عليه محذوف، الواو تدل على معطوف عليه محذوف. يعني ابن علية أخذ هذا الحديث عن الجريري وعن غيره، فعندما يقول وأخبرنا سعيد يعني علاوة على الآخرين. قال: وأخبرنا سعيد الجريري. طيب، سعيد الجريري فيه مشكلة وهي الاختلاط. سعيد بن إياس الجريري هذا اختلط، هذا اختلط. ايش معنى اختلط يا وليد؟ يعني جاء في آخر عمره وصار يعني مثل احنا نقول يلخبط، يعني طيب الذي جاء في آخر عمره وصار يعني يلخبط، كيف نتعامل معه عقلا؟ لأنه علم المصطلح هو كل علم يعني قائم على النظر والعقل. فالعلماء يقولون ننظر الذين رووا عنه قبل اختلاطه، فنأخذ حديثه، وأما الذين رووا عنه بعد الاختلاط لا نأخذ حديثهم. طيب واحد ما نعرف هذا روى عنه قبل ولا بعد، ها؟ أيضا ما نأخذ حديثه احتياطا للحديث النبوي. تقول وابن علي سمع منه قبل الاختلاط، ابن علي هذا سمع من الجريري قبل الاختلاط كما قال العجلي في كتابه الثقات. الإمام العجلي له كتاب في الثقات ذكر فيه هذا، وانظر السلسلة الصحيحة رقم 159. فإذا زالت العلة. عن أبي نضرة وهو المنذر ابن مالك ابن قطعة، المنذر ابن مالك ابن قطعة، عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن حدثنيه زيد بن ثابت. فالصحابة كان يسمع بعضهم من بعض، وما في مانع بعد ذلك أن الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول في الديانة وفي الإيش؟ وفي الحفظ، حتى لو كان عربيا، حتى ولو كان عربيا كلهم الصحابة كلهم عدول. قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبن النجار، حائط يعني مثل المزرعة يعني، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، فكادت تلقيه، البغلة حادت مرة واحدة. قال وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، قال كذا كان يقول الجريري، ابن علي هو اللي يقول هذا الكلام، كذا كان يقول الجريري. فابن علي لما سمع الحديث من الجريري ستة خمسة أربعة فأراد أن يبرئ نفسه من إيش؟ من عدم الضبط، قال هكذا كان يقول الجريري. فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك، ماتوا مشركي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تختبر يعني سؤال الملكين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إيش؟ أن هؤلاء مشركون، لكن عمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحصل في القبر على الكافر وعلى ليش؟ وعلى المسلم. ومنها هنا نجمع أو نبين إشكالا. ما هو هذا الإشكال؟ قال قائل أنتم تستدلون بقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا على عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الآية هذه إيش، مكية ولا مدنية؟ هذه مكية، هذه في سورة غافر، سورة غافر إيش؟ مكية. قال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يخبر أن هذه الأمة تبتلى في قبورها إلا في المدينة، كما في القصة المعروفة لما جاءت يهودية وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن الناس يفتنون في قبورهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تفتن يهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نفتن، إنما تفتن إيش؟ تفتن يهود. ثم بعد ذلك أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتنة إيش؟ للجميع عامة. قالت عائشة فسمعته بعد ذلك يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم بأن هذه الأمة تفتن في قبورها إلا في المدينة، فكيف يستدل بالآية مع أنها مكية على عذاب القبر؟ نقول يستدل بها بعد بيان الإيش؟ السنة. فهي قبل بيان السنة كانت في إيش؟ كانت في آل فرعون. ويوم تقوم الساعة نعم نعم وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية في آل فرعون في الكفار. فنقول بعد بيان السنة صرنا نستدل بالإيش؟ بالآية. وهذا من علاقة السنة بالقرآن، كما أن السنة تخصص عامه فهي إيش؟ تعمم إيش؟ خاصه. كما أن السنة تخصص عام القرآن، يعني تأتي آية عامة السنة تخصصها، فكذلك أحيانا تعمم خاص القرآن كما في هذا المثال. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. طيب، فلولا ألا تدافنوا، يعني لولا أنكم لا تدفنون موتاكم، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع من عذاب القبر، ولولا أننا لا ندفن موتانا لدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يسمعنا من عذاب القبر الذي يسمع. طيب كيف لولا ألا تدافنوا؟ وإحنا يعني إذا ما دفناهم ما بتعذبوا؟ فهذا فيه يعني أقوال ربما نطيل فيها. ما معنى لولا ألا تدافنوا؟ في فيض القدير للمناوي قال يعني واحد حذرا من عذاب القبر، لولا ألا تدافنوا حذرا من عذاب ليش؟ من عذاب القبر. الإنسان إذا سمع شيء من عذاب القبر ومات له ميت يخاف عليه أن يدفنه حذرا من عذاب القبر، مع أنه يعتقد أن هذا لا يحول بينه وبين عذاب القبر إن كان معذبا، لكنه يخاف على ميته. الثاني لولا ألا تدافنوا يعني لاشتغل كل واحد بخاصة نفسه حتى يفضي ذلك إلى ترك التدافن. يعني من الخوف الإنسان يشتغل بخاصة نفسه حتى يصل الأمر أنه إيش؟ أنه لا يدفن ميته لأنه مشغول بحالهم. تتصور أن هذا طول النهار يصلي ويتصدق في أعمال الخير مشغول بخاصة نفسه، فمن انشغاله بخاصة نفسه ينشغل عن إيش؟ عن دفن ميته. الثالث وقيل لا زائدة كما جاء في رواية لأحمد، يعني لولا أن تدافنوا، وتكون لا زائدة، لولا أن تدافنوا. طب وإيش معناها؟ إيش معنى لولا أن تدافنوا؟ معناه لولا أن تموتوا من سماعه، لولا أن تموتوا من سماعه، فكنا عن الموت بالتدافن. لولا أن تدافنوا يعني لولا أن تموتوا شفقا من إيش؟ شفقا من إيش؟ من سماعه. فإن الإنسان عندما يسمع الشيء المخيف يموت منه ويصعق منه، فيكون معنى الحديث على هذا لولا أن تدافنوا يعني لولا أن تموتوا صعقا وخوفا من سماعه. الرابع، لولا ألا تدافنوا خوف الفضيحة لئلا يطلع على أحوال الأقارب. إذا دفنوا فإنه إيش؟ يعذب، يقال هذا قريبكم إيش؟ يعذب، هذا ما كان صالحا، هذا كان فيه وفيه، فيفتضحون بإيش؟ بحاله. فمن خوف الفضيحة لا إيش؟ لا يدفنونهم. فهذه أربعة أقوال يعني ذكرت في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا. وفرق الحافظ ابن حجر بين الجهلة والعقلة، بين الجهلة والعقلة يعني جهال الناس وعقلاء الناس. قال فالجهلة يتركون دفن موتاهم، يعني ايش؟ ظنين أن ترك دفنهم يمنع عنهم ليش؟ يمنع عنهم العذاب. هذا بالنسبة لليس الجهلة. قال والعقلة تنخلع قلوبهم وعقولهم فلا يقربون ميتهم. العقلة الذين يدركون ما يصيبه، فتنخلع قلوبهم وعقولهم من الخوف فيتركون إيش؟ فيتركون ميتهم مع اعتقادهم أنه يعذب سواء دفن أو إيش؟ أو لم يدفن. ففرق الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الجهلة والعقلة. فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. طيب لماذا هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا مع أنهم يؤمنون بعذاب القبر؟ المؤمن يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل نؤمن، استوى على العرش نؤمن، الملائكة وجبريل له 600 جناح نؤمن، لماذا مثلا لم يدعو ربه أن يريهم جبريل ولو 600 جناح؟ لماذا في القبر بالخصوص؟ فتقول أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمكن خبر القبر من قلوبهم تمكن عيان. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمكن خبر القبر يعني ما يتعلق بالقبر وعذابه من قلوبهم تمكن عيان، وإلا فهم يصدقون بجميع أخباره صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. نعم، قال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قال نعوذ بالله من فتنة الدجال. ولذا كان التعوذ من هذه الأربع إيش؟ من واجبات الصلاة. فبعد التشهد يجب عليك أن تتعوذ بالله من أربع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل، فليقل، هذا أمر، وهذا فقط في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الحديث الثاني حديث أنس قال: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، قتادة عن أنس، قتادة مدلس لكن الراوي عنه شعب، فزالت علة تدليسه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. حديث الذي بعده حديث أبي أيوب، وهو مروي عنه من أربع طرق: من طريق وكيع، وأبو عبيد الله بن معاذ اللي هو معاذ، ومحمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد، كلهم عن شعبة إلى آخره. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع ها. وإيش معنى ها يا أخي؟ طبعا الذين يعني حضروا كثيرا يعرفونها، ها تحويل الإسناد، الإمام مسلم يكون له طريق وبعدين يريد أن ينتقل إلى طريق آخر من الأول، يقول ها وحدثنا، بعدين لو في طريق ثالث حاء وحدثنا، بعدين آخر كل واحد من الطرق الثلاثة يقول مثلا كلهم عن فلان ويمشي إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي. حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر. كلهم، إيش معنى كلهم؟ آخر واحد في كل طريق، يعني وكيع ومعاذ ومحمد بن جعفر، كلهم عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة. حاء تحويل من عند مين؟ من عند عون. هو وصلك الآن لمن؟ ها، وصل بثلاث طرق إلى من؟ إلى عون. حاء وهيجيب من الأول. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن يحيى القطان، واللفظ لزهير قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، فهذا من رواية يحيى عن يحيى، يحيى القطان عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عون بن أبي جحيفة، وصل مرة أخرى إلى عون، عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. الذي بعده حديث أنس من طريقين. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك، فقتادة هنا قال حدثنا، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. فهذا من مواضع سماع ليش؟ سماع الميت. فما دل عليه الدليل أن الميت يسمع نحن قائلون به، وإلا فالأصل ماذا؟ الأصل أن الموتى لا يسمعون. وفي هذا صنف العلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود الآلوسي المفسر الشهير محمود الآلوسي تفسيره مشهور وهو روح المعاني. فابنه نعمان هذا صنف كتابا بعنوان ايش؟ الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، لأنه حنف. فقل نحن عندنا عند أئمتنا الحنفية السادات أن الموت ايش؟ لا يسمعون. فصنف هذا الكتاب في هذه المسألة، وحققه الشيخ الألباني رحمه الله بمقدمة نافعة، وذكر الأدلة على عدم سماع الموتى. والذين يقولون بسماع الموتى في كل حال يتوصلون بذلك إلى الشرك بهم، لأنهم إذا اعتقدوا أن الموتى يسمعون فإنهم يدعونهم ويستغيثون بهم من دون الله تعالى، فهذه قضية خطيرة. الذي يعتقد أن الموتى يسمعون يدعوهم، يذهب إلى البدو ويقول يا بدو، هو يعتقد أن البدو يسمعه، افعل لي كذا وكذا وكذا، فهذا باب شرك، هذا باب الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر. بعد أن ذكر الشيخ أدلة أن الموتى لا يسمعون، قال وخلاصة البحث والتحقيق، كلام الشيخ الألباني، أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم على أن الموتى لا يسمعون، وأن هذا هو الأصل. قال فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال، يعني كما في هذا الحديث، أو أن بعضهم سمع في وقت ما كما في حديث القليب لما قتل صباضيد قريش يوم بدر وسحبوا في قليب بدر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخاطبهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان قد وجدتم ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فجاء عمر قال يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا صاروا جيفا؟ لماذا أنكر عمر على الأصل؟ عمر أنكر على الأصل، ومن الذي علمه هذا الأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه هذا الأصل. بل ربما يكون معروفا عند الناس أن الإنسان إذا مات مات خلاص، فهذا أيضا بالعقل وبالفطرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لي منهم، وعلى ما أذكر في بعض الروايات ما أنتم بأسمع لي الآن، يعني في هذا ليش؟ في هذا الوقت. فما دل عليه الدليل أن الموتى يسمعون؟ نحن نثبت ذلك. أيضا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أنك إذا كان لك صاحب ومات قبلك ومررت على قبره فسلمت عليه رد عليك ليش؟ رد عليك السلام، لكن هذا ضعيف. على كل حال مع ضعفه فنحن قائلون به ونخصه بليش؟ بالسلام فقط، ما نقول أنه يذهب عنده ويجلس بجانب قبره ويشاوره في أمور الدنيا وفي كذا وفي كذا، وإنما يقتصر على ما جاء به الإيش؟ على ما جاء به الدليل. فيقول الشيخ فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا، اللي هي الحالات الجزئية، فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم، كلا، فإنها قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور، بل الحق أنه يجب أن تستثنى منه على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر. فالأكثر ماذا؟ القاعدة الكلية أنهم لا يسمعون، فيستثنى منه الأقل، يعني هذه الحالات الجزئية. قال إنه لا يسمع قرع نعالهم، وها هنا يعني مسألة أخرى تتعلق بماذا؟ هل يجوز أن نمشي بالنعال بين القبور؟ هل يجوز أن نمشي بين القبور ونحن لابس يعني نعالنا؟ نذكر ذلك بعد الأذان إن شاء الله. في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت يسمع قرع النعال عندما يولي عنه المشيعون. هذا خبر أم حكم شرعي؟ خبر. فإذن هذا خبر. طيب، جاءنا حديث فيه حكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، النعال السبتية المصنوعة من الجلد بعد قطع الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. هذا حكم ولا خبر؟ هذا حكم. ألق. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعليه. فإذا الحديث الذي ذكرناه هذا حكم، وهذا الحديث خبر، والخبر لا يعارض الحكم. هذه قاعدة أصولية، الخبر لا يعارض الحكم، الحكم لا يعارض بالخبر. لأن الحكم أنت مطالب بشيء، افعل لا تفعل، فلا ينبغي أن تعارض الحكم بالخبر. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه يمكن الجمع بين الخبر والحكم، أنه يمكن الجمع بين الخبر والحكم. كيف نجمع أيها الإخوة؟ الآن إذا مشى بين القبور بالنعلين حقق الخبر وخالف وخالف الحكم. طيب كيف يخرج؟ كيف يجمع بين الأمرين؟ يلبس نعليه متى؟ بعد مفارقة القبور. نعالك في يديك بين القبور، جاوزت القبور البس النعلين، لبست النعلين ومشيت، الميت حينئذ يسمع، أي أنه يسمع بعد أن يفارق القبور ويسمع دبيب نعالهم. فلا يلزم من سماع قرع النعال أن يكون هذا القرع بين بين القبور، فجمع بين الخبر وبين وبين الحكم. فإذا هذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا للجمهور، فإن الجمهور يجوزون يعني المشي بين القبور بالنعال. واحد بعد ما فهم هذا الآن فهما صحيحا يقول: لا، هذا الجمهور، خلينا مع الجمهور، هذا إنسان يغالط نفسه، والله تبارك وتعالى يوم القيامة إنما يسألك عن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سيقول لك: بلغك فلان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فلماذا تركته؟ لا عذر لك في ترك العمل به، إلا إذا أنت ذهبت وبحثت في الحديث بتجرد وإنصاف وقلت: والله أن هذا الحديث يعني حديث ضعيف وخليني مع جمهور العلماء، حينئذ تكون معذورا. طيب، وقبل البحث ما الواجب عليك؟ أن تعمل بالحديث إلى أن يتبين لك خلافه. نعم. قال: إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه، هذا فيه الإقعاد، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ طبعا بعضهم يذكر يعني هل هذا السؤال أو هذه الأسئلة خاصة بهذه الأمة أم أنها كانت في الأمم قبلنا. ابن القيم رحمه الله يقول: هذا ليس خاصا، وكل ميت يسأل عن النبي الذي بعث الذي بعث فيه. نعم. قال: فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. سبحان الله، حتى لو كان إنسانا عاميا لكن يحرك لسانه إيش؟ إيمانه. إيمانه يحرك إيش؟ لسانه. بل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الملكين قال: يا رسول الله، قال عمر: يا رسول الله، ترد علينا عقولنا؟ إنسان يكون داري يعني؟ قال: نعم. قال: بفيه الحجر. إيش يعني بفيه الحجر؟ يعني سأجيبه جوابا يسكته كأني ألقمته إيش؟ حجرا. هذا من إيش؟ هذا من الثقة بالله عز وجل، ومن حسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه سيجيب الملكين. نعم، رضي الله عنه أرضاه. أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، حتى يعلم نعمة الله عز وجل عليه. يقال له: هذا مقعدك من النار، هذا مقعدك من الجنة. طيب، والكفار؟ الكفار لهم أيضا إيش؟ مقعدان. فالمؤمن يرث مقعد الكافر، فيكون له مقعدان في الجنة، والكافر له مقعدان في إيش؟ مقعدان في النار. وبه فسر قوله تعالى: أولئك هم الوارثون، وقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال قتادة: وذكر لنا. قتادة تابعي. قال: وذكر لنا. من الذي ذكر لقتادة؟ أئمة الحديث أجمعوا على أنهم لم يعرفوا من ذكر هذا لقتادة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا. فإذن هذا من قول قتادة، لا تذهب وتقول إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، هذا من قول قتادة. وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. يملأ عليه خضرا، هكذا. وأيضا قرئ خضرا، والأول أشهر. قال: ومعناه تملأ نعما غضة ناعمة واصلة من خضرة الشجر، فسمي خضرا من خضرة الشجر. قال القاضي: يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره، وأنه يرفع عن بصره ما تجاوزه من الحجب الكثيفة، بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردت إليه روح. قال: ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة. قال أنه والاحتمال الأول أصح. هذا كله على أن هذا يعني إيش؟ ها؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذا يعني لم يقع موصولا، تقول لم تقع هذه الزيادة موصولة أبدا في شيء من كتب الحديث، لم تقع هذه الزيادة موصولة أبدا. إيش يعني موصولة؟ يعني الواسطة إلا من قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث. من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا الإمام رشيد الدين يحيى بن علي العطار، المتوفى 662. له كتاب يسمى غرر الفوائد المجموعة، في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة مثل هذا الموضع. بداية الكلام على ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، أول من تكلم على ذلك الحافظ أبو علي الغساني الأندلسي، هذا أول من تكلم على الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، أبو علي الغساني. ثم جاء بعده المازري، الإمام المازري، فأيضا يعني كتب في هذا. ثم جاء بعدهم ابن العطار رحمه الله تعالى، وابن العطار أوسعهم لأنه تتبع كل المواضع التي في صحيح مسلم وبين وصلها، وهذه الفائدة، هي في الظاهر أنها إيش؟ مقطوعة، لكنه بحث ويقول مثلا وصله كذا، جاء موصولا عند ابن ماجه، جاء موصولا في جزء كذا وكذا، لكن هذا الموضع ما وجد من وصله، هذا الموضع ما وجد أو لم يجد من إيش من وصله. فقال رحمه الله، أورده مسلم في أواخر الكتاب من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس قال وقال قتادة فذكره، قال قلت وهذا حديث انفرد به مسلم من هذا الوجه دون البخاري، وأخرجه النسائي في سننه من هذا الوجه ولم يذكر هذه الزيادة، فحتى النسائي أخرجه ولم يذكر هذه الزيادة. قال وقد أخرج البخاري هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة عن أنس فذكره، أتم من حديث شيبان عن قتادة ولم يذكر فيه هذه الزيادة كلها أو كلها. قال وأخرجه مسلم أيضا من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مختصرا ولم يذكر فيه هذه الزيادة أيضا، والله أعلم. يقول ولا أعلم الآن من أسندها، ولا أعلم الآن من أسندها. قال الحافظ ابن حجر ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة، فإذا هذه الزيادة يعني ما وقف عليها العلماء موصولة. فالواجب عند رواية هذا الحديث إذا أردت أن تذكرها فتنسبها إلى من؟ إلى قتادة، تقول قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. قال وحدثنا محمد ابن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا، يسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا، هذا يدل على الجمع الذي ذكرنا، إذا إيش انصرفوا من وين يعني؟ من المقبرة إذا انصرفوا. قال حدثني عمرو ابن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فذكر بمثل حديث شيبان عن قتادة. ونقف عند حديث البراء بن عازب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.